فهذا لا شك أنه دليل على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن تكون الأمة الإسلامية متحابة متوعدة بالله تعالى، وحريص على أن يبتعد المسلمون عن المكاسب المحرمة وعن الشبهات، وأن لا يأخذ أحدهم ما لا يستحقه من المال، لا يأخذه ظلما ولا يأخذه غصبا أو قسرا، بل يقتصر على ما أباحه الله تعالى. أباح الله من الأموال ما فيه كفاية وما فيه غنية عن الحرام، فأباح أن يكتسب الرجل بحرفته وبكد يمينه، إذا اشتغل بحرفة كصنعة من الصناعات ولو كانت رذيلة عند الناس فإنها لا تضره ولا تنقصه، حتى ولو استنقصه الناس بهذه الصنعة. ولذلك قال بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فلو اضطر إلى أن يعمل حائكا وهو الذي يحوك اللباس فإن ذلك لا ينقص قدره، لأن هذا من الكسب المباح الذي يكتسب به رزقا عقوتا حلالا. وهكذا الصناعات، لو اشتغل فيه اشتغل جزارا يجزر الدواب ويبيع لحمها، ولكن لا يبيع إلا بنصح وبإخلاص بينه وبين من يتعامل معه، كان كسبه حلالا. وكذلك أيضا لو اشتغل حجاما إذا لم يجد إلا هذه الحرفة فإنه مباح له ذلك، لأنه لم يجد ما يناسبه. لو اشتغل حلاقا يحلق ولكن ينصح بمن يتعامل معه، لكان ذلك أيضا من الأمور المباحة. لو اشتغل نجارا في الخشب وما أشبهها، أو حدادا يصنع الحديد بأي نوع من أنواع الحدادة، وكذلك لو اشتغل بناء يبني ويعمل ما يعمله من الحرف التي يكتسب بها رزقا حلالا، كان ذلك أيضا من المكاسب المباحة. وهكذا أيضا إذا اشتغل بتربية المواشي التي أباح الله تعالى وأباح الانتفاع بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الغنم والمواشي التي يربيها الإنسان غنما أو إبلا أو بكرا أو خيلا يكتسب من ورائها ويكون بها معيشته ومعيشة من يمونه من صوفها ومن لبنها ومن لحمها ومن ثمنها، لا شك أن في ذلك شيء من الرزق الحلال. وهكذا أيضا إذا اكتسب بما يخرج من الأرض فإن ذلك أيضا من الكسب الحلال. إذا اشتغل بغرس الأشجار المفيدة أو زرع الأرض وحرثها والأكل من نتاجها والتغذي بذلك مع نصحه وإخلاصه وعدم اعتداء على أحد من المسلمين الذين حوله، كان ذلك أيضا من الكسب الحلال. وهكذا بقية المكاسب والحرف، الحرف اليدوية فيها خير. ولذلك ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، أي من كده. لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه القوة وهذه القدرة وهذا الفهم. فلو لو لم يكن له يدان يعمل بهما لتحسر ولم يدري كيف يتكسب ولا كيف يعمل، ولكن جعل الله له هاتين اليدين ليعمل بهما، فيسمى ما يعمله وما يكسبه كسبا باليد. هكذا قال الله تعالى: مما كسبت أيديكم. يقتصر المسلم على الحلال ويتجنب الحرام حتى يتغذى غذاء حلالا وتقبل أعماله ويرفع الله تعالى درجته وينزهه عن الكسب المحرم أو المستباح وينبت جسده على الحلال. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نسأله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عما سواه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
نقول هل
صيام الكفارة
على التتابع
أم يجوز التفريق
بين
الأحزاب المختلفة؟ على التتابع كفارة الظهار ذكر الله أنه صيام شهرين متتابعين، لمن لم يجد العتق كفارة القتل يقول تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل كفارة الظهار. كفارة اليمين قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولكن جاء في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولا يضر تتابع ثلاثة الأيام ولا يكلف.
يقول فضيلة الشيخ: أنا إنسان أحب الخير، لكن لا أكون مسابقا إليه ولا أثبت على الالتزام، فماذا أفعل؟
أعالج نفسك. إذا كنت تحب الخير فعالج نفسك، فقد تكون نفسك هي التي تكره إليك المسارعة إلى الخير والمسابقة إليه. ولكن النفس كما قال الشاعر: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمئت تاقت وإلا تسلت. فعالج نفسك وحاول أنك تكون من المسابقين إلى الخيرات، وأكثر من دعاء الله تعالى الهداية والتوفيق.
هل كل من لم يستجب له في دعائه يكون السبب في غذائه بالحرام او شرابه الحرام، من هناك اسباب اخرى دون جزاء الله؟
لا بد ان يكون هناك اسباب اخرى. فورد ان الداعي اذا دعا الله والح في الدعاء فلا يعدم واحدا من ثلاثه اشياء: الأول أن يجيبه الله ويعجل له ما طلبه ويعطيه سؤله، فإن لم يحصل فإنه قد يكف عنه من الشر مثله، يكف عنه من البلاء ومن الشر ومن الأذى ومن المصائب أفضل مما طلبه وسأله. فإن لم يفعل فإن الله يدخر له أجر هذه الدعوة في الدار الآخرة فلا يعلم خيرا. لكن إذا كان هناك سبب من أسباب الموانع لقبول الدعاء فيمكن أن يحرم ويحال بينه وبين قبول هذه الدعوة.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو تفسير خذي ما يكفيك وولدك من معروف؟
القصة أن امرأة أبي سفيان اشتكت أنه بخيل لا يعطيها من النفقة ما يكفيها، يبخل في النفقة فلا يعطيهم الكسوة التامة ولا الغذاء التام، فيمسهم جوع وقد يمسهم عري وتتمزق ثيابهم بشدة بخله مع أنه ذو مال. أباح لها أن تأخذ من ماله خفية ما يكفيها بالمعروف، فلا تسرف، لا تأخذ أكثر مما يجب ولا على وجه الخفية.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم أن أتى الصدر المرة وكان يسعى ثم أتى الصلاة وكان معه رجلان ثم صلى في النفع، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
هي صلاة، إن كان يقصد صلاة ركعتين التي هي ركعتي الطواف فمحلهما خلف المقام، ولكن إذا لم يتيسر صلاهما ولو على الصفا أو صلاهما في المسعى أو في سائر المسجد أجزأه ذلك. إن كان يقصد بذلك صلاة الفريضة، صلاة الفريضة يصليها بأفرم ما يتمكن منه، إذا اتصلت الصفوف يصليها ولو في المسعى، أو إذا امتلأ المسجد صلىها ولو خلف المسعى أو في التوسعات وما أشبه ذلك. كذلك أيضا إذا كان يقصد النفل المطلق فإنه يصلي في أي مكان.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قابل من فضيلتكم إبداء الحكم القاطع في صبغ اللحية.
صبغ اللحية سنة، يعني بالحمرة أو بالسمرة أو ما أشبه ذلك، وأما صبغها بالسواد فصحيح أنه محرم، ورد فيه وعين شديد، ولأنه غش وتدليس. أما عدم صبغها فإنه خلاف الأولى، ولكن إذا كان هناك انشغال وشيء من الأعذار فقد يعذر، فالأولى صبغها إذا كانت بيضاء بشيء مما يغير لونها مع اجتناب السواد.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم صلاة الجماعة وهل هناك خلاف في أئمة الأربعة في ذلك؟
صلاة الجماعة واجبة، وتاركها يستحق العقوبة عاجلا وآجلا، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريف بيوت المتخلفين عن الجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية. هذا هو الحكم العام. وفهم بعض العلماء خلاف ما هو المفهوم الواجب فتكلفوا في وجوبها والجواب عن الأدلة، ولا عبرة بهم، فهم مجتهدون معذورون. تجدون مثلا الصنعاني في سبل السلام تكلف في الجواب عن الأحاديث التي فيها وجوب صلاة الجماعة، وكذلك أيضا قد يفهم من صاحب فتح الباري شيء يدل على أنه يسهل فيها، وكذلك صاحب نيل الأوطار الشوكاني قد يفهم من تكلفهم صرف الأدلة عن ما تدل عليه. الأدلة واضحة في أنها واجبة، والذين تكلفوا يمكن أن عندهم أعذار، يمكن أن في زمانهم أئمة مبتدعون فيرون أنهم إذا صلوا خلفهم فالصلاة خلفهم ناقصة لفسو بدعة الرفض وبدعة الزيدية في اليمن في وقت الصنعاني والشوكاني ونحوهما، وكذلك بدع في عهد في مصر في عهد صاحب فتح الباري كالقبوريين أو المعتزلة أو نحوهم، فرأوا أن الصلاة خلفهم ناقصة فتأولوا الأحاديث، فلا عبرة بهم ما دامت الأحاديث صحيحة.
سار نقول: ما حكم السفر إلى البلاد التي ليست بكافرة ولكن الشهيرة بشوب الفواحش بها وخروج النساء المتبرجات ووجود الأندية الليلية ومسارح الرقص والغناء؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز إذا كان لا يأمن على نفسه. الإنسان الذي لا يأمن أن يقع في هذه المعاصي يقع في الخمور ويقع في الزنا ويقع في سماع الغناء ويقع في حضور المسالح التي فيها فتن وفيها ضلال، ننهاه عن ذلك لأنه لا يأمن على نفسه. أما إذا كان الإنسان من أهل الإيمان القوي يثق بأنه لا يحضر تلك المسالح ويأمن على نفسه فلا يفعل فاحشة الزنا ولا يشرب الخمر ويقصد من السفر إما تجارة يتجر فيها وإما دعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وهو آمن على نفسه فله ذلك. فقد يكون السفر مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما.
فضيلة الشيخ، رجل اشترى سيارة بمبلغ 103,000 ريال بالكاش، ولكن من دفع المبلغ انقصر المبلغ 30,000 ريال، فقالت الشركة تخصصه عليه مقابل فائدة 3,000 ريال، فهل هذا جائز أم أنه ربا؟
لا شك أن هذه الثلاثة الزائدة أنها ربا، فإذا كان أنها ثمن السيارة فلا بأس، فإذا قالوا ثمن السيارة نقدا 90,000 وثمنها مؤجلا أقساطا 100,000 و3,000 فهذا جائز. فإنك إذا جاءك اثنان أحدهما يشتري سيارة بنقد والآخر يشتريها بغائب زدت على الغائب مقابل الأجل. أما إذا اتفقوا على أن السلعة 100,000 و3,000 ثم دفع ما قدر منه ولما بقي عليه 30,000 قالوا هذه 30 نزيد فيها نجعلها 33 مقابل أنك ما سلمتها، فالزيادة تكون ربا.
يقول فضيلة الشيخ، امرأة نذرت لله أن تصوم 15 يوما في مكة، وهي الآن في البيت ويصعب عليها السفر إلى مكة والصيام هناك، فهل لها أن تصوم هذه المدة هنا أم أنه يلزمها السفر إلى مكة وتجلس حتى تكمل المدة التي نذرت بها؟ أو أنها كلما سافرت العمرة تصوم يومين وثلاثة حتى تنتهي أبدونا جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن الصيام في مكة أفضل منه لغيرها لأنها البلد الحرام، فكما أنها تضاعف فيها الحسنات فمن الحسنات الصيام، فعليها الوفاء إذا كانت قادرة عليها أن توفي. وإذا كانت من نيتها التتابع أن تصوم الأيام كلها متتابعة فلا بد أن تذهب مع أحد محارمها ويمكنها من الإقامة هناك حتى تصومها متتابعة. إذا لم يكن من نيتها التتابع جاز لها أنها كلما زارت مكة صامت فيها يومين 3 أيام، ثم إذا بقي عليها شيء الزيارة الثانية كذلك وهكذا، ولو في الأوقات الفاضلة كأيام الحج وما أشبهها.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قلت لزوجتي أنت مطلقة إذا ذهبت إلى ذلك المكان، وقبل موعد ذهابها قررت الرجوع فتهديني، فهل إذا ذهبت تطلق أم لا؟ علما بأن تهديدي كان بقصد الطلاق واتفقكم الله.
ننصح بعدم استعمال هذه الكلمة لأنه يترتب عليها فراق الزوجين، وذلك بلا شك من المصائب ومن الآلام التي يحدث بها مصائب ويحدث بها أضرار على الزوجين. في هذه الحال نرى أنك ما قصدت الطلاق وأن نيتك إنما أردت بذلك التقويض، أن تمنعها وتخوفها وتحذرها من الذهاب إلى ذلك المكان، لأن من قصد الطلاق لم يعلق على شيء ظاهر قصده الحث أو المنع، فأرى في هذه الحال أن لا يقع الطلاق وأن عليك كفارة، وهي كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم كسوة تبيعه الصلاة، ولا تعود لمثل ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: يقوم البعض بشراء سيارة من بنك الرياض خاصة برواتبه تسلم عن طريق هذا البنك، فيقوم البنك بدفع شيك بقيمة السيارة نقدا إلى إحدى شركات السيارات مثل تويوتا وغيرها، ثم توقع الثمار في البنك القيمة تقصدها المشتري للبنك المذكور، مع العلم أن البنك لا يملك سيارات، وقد وقع هذا من كثير من الناس. ما رأيكم فضيلة الشيخ؟
الواجب في مثل هذا أن البنك لا يبيع السيارة إلا بعد ما يملكها، ولو أن المشتري معروف، فإذا قلت للبنك الذي عنده مرتبك إني أرغب سيارة من نوع كذا وكذا، فالتزم بأن يشتريها، يتصل بالشركة التي تبيع السيارات ويسألهم عن قيمة هذا النوع، ثم يتفق معهم على القيمة ويرسل إليهم الثمن، ويرسل من يستلم أوراق السيارة ومفاتيحها، ثم لا بد من حيازتها، أن ينقلها من موضع من مكان إلى مكان آخر حتى تدخل في ملك ذلك المالك الذي هو البنك، ثم بعد ذلك يعرضونها عليك ويقولون: هذه السيارة دخلت في ملكنا مثلا ب80,000 ونبيعها ب90,000 أقساطا، نحسمها من مرتبك ولا نلزمك. فإذا قلت لا رغبة لي فيها كانت السيارة لهم، وإذا رغبتها استلمتها وأحلتهم على مرتبك أقساطا، ولا تبعها أيضا إلا بعدما تغير موضعها إذا كان قصدك بيعها، أو تخرجها وتستلم أو تستعملها.
سائل يقول: يا شيخ حفظك الله، ما الحكم لو أخذ الرجل قرضا من بنك قروي بسبب جدا لأولياء الأمور في مهور بناته حتى حيث لا يمكن للشاب الزواج، وجمع تكاليف الزواج حتى بطرق غير مشروعة، وهو قد وصل إلى حد وجوب الزواج عليه؟
ننصح بعدم أخذ المال الحرام أو الإيقاع فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أي متعاونين عليه، ولا شك أن هذا حرام. إذا أخذ من البنك أو أخذ من إنسان المال قال: أعطوني 50,000 واكتبوها 60,000 وقسطها عليكم، كان هذا حراما. إذا اضطر إلى ذلك يشتري من أهل السلع السلع التي هو بحاجة إليها، ففي زواجه يحتاج مثلا إلى ما يقاوم 4,000 من الكسوة، وما يساوي 2,000 من الأطعمة، وما يساوي مثلا 2,000 من الفرش، وما يساوي 1,000 أو 2,000 من الأواني التي يؤسس بها منزله. فهذه في إمكانه أن يشتريها من أهلها بزيادة، فيقول لصاحب الأواني: أعطني هذه الأواني التي قيمتها 1,000، فيقول: ب1,200 مؤجلة. ويقول لصاحب الأثاث والفرش والثلاجات مثلا وما أشبهها: أعطنيها مؤجلة، فيقول: قيمتها نقدا 3,000، أبيعكها 4,000 أو 3,000 مؤجلة. ولا يقع في الربا من البنوك الذين يعطونه دراهم ويكتبونها بزيادة.
يقول فضيلة الشيخ: يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: إذا ذهبت في زيارة أحد الأقارب وقدم لي طعاما وشرابا وأنا لا أدري هل هو مجتنب حلال أو حرام، خاصة وأن كثيرا من الناس في هذا الزمن لا يبالي بالحلال كان كسبه أم حرام، فهل لي أن آكل من ذلك الطعام أم لا؟
الأصل هو الإباحة إن شاء الله في أموال المسلمين، فإذا عرفت بأن كسبه حرام كغصب وسرقة وظلم وعدوان فننصحك بأن لا تأكل منه، وأما إذا لم تدري ولم تعلم أن فيه حرام فالأصل أنك تأكل منه لأن هذا بناء على الأصل، وإذا كان في نفس الأمر حرام فأنت معذور والإثم على المكتسب.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن حفلات الزواج في هذه البلد وما حولها قد يحصل فيها من المنكرات وضرب الظهور وجلوس العروسة على المنصة وما يدخل العريس في اجتماع من النساء النبيات وفي الصور التذكارية وصور الفيديو لقصد الاحتفاظ بها بالذكرى، فهل تبين لنا المحذور من ذلك؟ وهل هذه المنافعة أيضا أنهم يقولون إن مطفلات النساء أو مصورات النساء؟
لا يجوز ذلك. أما الطبول ضرب الطبول فإنه لا يجوز لا في هذه الحفلات ولا في غيرها، لأنها من آلات اللهو التي أمر بمحقها. لا بأس بضرب الدف الذي هو مخصوم من جهة ومفتوح من جهة، والقصد من ضربه إظهار الفرح والسرور، وكذلك أيضا لا بأس بشيء من الصوت المباح، الغناء المباح الذي ليس فيه تشبيب وليس فيه تطريب ولا تلحين، وإنما فيه تحية أو مديح مباح. ولا يجوز أيضا السهر الطويل الذي يؤدي إلى تفويت الصلاة أو إضاعة الأوقات، ولا يجوز هذا الفعل الذي هو جلوس الرجل أمام إلى جانب امرأته، وكذلك أيضا نظر النساء إليه الأجنبيات، لا يجوز مثل هذا، بل الأصل أنه يأخذ زوجته ويذهب بها إلى منزله أو إلى المكان المعد للمبيت. فأما كونه يجلس أمام النساء فإن ذلك منكر. وهكذا أيضا التصوير، تصوير بآلة تصوير الفيديو أو ما أشبه ذلك لما يسمى بالذكرى، أرى أن ذلك أيضا محرم، فيقتصرون على المباح ويتركون الحرام.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يستغل بعض الأوقات في مشاريع تجارية لمصالحهم الخاصة، هل هذا من فكر الحرام؟
الحرام بين، والإنسان الذي عنده مشاريع خاصة أو عامة عليه أن يتعامل فيها بما أباحه الله تعالى، ويبتعد عن الحرام وعن المكاسب المحرمة حتى يسلم لدينه وعرضه. عليه إذا تقبل شيئا من المشاريع، يعني كمشروع بناء أو مشروع صنعة أو حرفة أو ما أشبه ذلك، أن يخلص في عمله وأن ينصح للمسلمين الذين يعمل هذا العمل لهم سواء خاصا أو عاما حتى يأكل حلالا.
يقول: رجل يدرس في دولة علمانية، النظام هناك يرتضي حق اللحية أو يوصل لدراسته، علما بأنه لم يبقى على خروجه إلى سنة واحدة، فماذا يصنع؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الدراسة ليست ضرورية، يجد دولة أخرى غير هذه العلمانية يتقبلونه ويدرس عندهم وهو متمسك بدينه، وليس شرطا أن يحصل، وليس الرزق من شرطه أن يحصل على هذه الشهادة أو هذه المؤهل. الله تعالى يرزقه ويغنيه بالحلال عن الحرام. ننصحه بأن لا يفعل وأن لا يعصي الله تعالى مقابل هذه الدراسة.
يقول: ابتلي كثير من الناس في هذه المنطقة بأكل القاتل وبيعه وتهريبه إلى المناطق الأخرى، فما حكم ذلك وما النصيحة؟
لا شك أن هذا النبات خبيث، خبيث الأثر وخبيث الطعم، كذلك الدخان والنارجيلة والشيشة وما أشبه ذلك، كل هذا من الخبائث التي تستقذرها النفوس وتنفر منها، ويعلم العاقل أنه خسران مبين. فنحن نقول: ما فائدتكم من أكل هذا النبات؟ هل هو غذاء يحصل منه شبع وطعام أم ليس كذلك؟ معروف أنه لا يسمن ولا يغني من جوع. هل هو طعمه لذيذ كطعم العسل أم ليس كذلك؟ معلوم أنه ليس كذلك. هل تربحون من شرائه واستعماله أم تخسرون؟ لا شك أنهم يصرفون فيه أموالا طائلة، يتلفون هذه الأموال ومع ذلك يتلفون أبدانهم. يشاهد الذين يستعملونه أن أبدانهم نحيفة، وأنهم ضعاف الأجسام، وأنهم منهكوا القوى، ثم مع ذلك يسمرون عليه وقتا طويلا، كما في قصيدة الحكم رحمه الله بقوله: إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي. فهو مع ذلك يشغل عن الصلوات ويلهي عن الأعمال المفيدة.
نقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم بشأن تشويق هذه العقيدة كثرة كبيرة، فنرجو سلامة توجيهية